أخذ الجند يأخذون الناس ارجع عن دينك. فإن قال لا صرحوه في النار. بل كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل هم هذا الدين حتى بدأ الدين برجل واحد وصل اليوم إلى
1 مليار؟ نحن أيها الأحبة الكرام ماذا بذلنا لأجل نصح هؤلاء وتوجيههم وردهم الذي ينبغي نحن أن ندعو الناس إليه؟ قالوا والله إن دينك خير من ديننا، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تكلمنا في بعض الحلقات الماضية عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية القصص لأصحابه، وأنه ليس المقصود أيها الأحبة الكرام من القصص أن يأنس الإنسان بسماعها أو أن يتلطف المحدث مع من يحدثهم، لا، وإنما القصة إن لم يكن منها فائدة للناس وعبرة لهم وإلا فهي في الغالب مضيعة وقت. فما الفائدة أن يعلم الإنسان أن فلانا مات وأن فلانا قتل وأن فلانا أصبح تاجرا أو غنيا وذاك أصبح فقيرا أو جائعا؟ ما الفائدة من هذا إن لم يعتبر من هذا ويكون له فيها عبرة في حياته الخاصة؟ لعلي ولحبة الكرام نقف معكم على موقف عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وذلك بعد معركة حنين والطائف. تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأحوال متعددة مع الكفار، قاتلهم في بدر، قاتلهم في أحد، حصروه في الخندق، فتح مكة بعد ذلك، وكان له قتال آخر مع اليهود في خيبر، في بني قريظة، في بني قينقاع، بني النضير، إلى غير ذلك. كان له صلى الله عليه وسلم أحوال متعددة، وكان المسلمون في أكثر هذه الأحوال لا يغنمون غنائم كثيرة. في بدر يقتلون ثم ينتصرون، في أحد يقتلون وينهزمون، في الخندق يحاصرون ولا يكادون أن يجدوا طعاما يأكلون، في فتح مكة لا يكادون أن يجدوا غناء. بعد ذلك رحل النبي صلى الله عليه وسلم معهم في غزوة من الغزوات إلى حنين في جهة الطائف. مضى الصحابة وكان أهل الطائف فيهم غنى، وكان مالك بن عوف النصري ومن جاء معه كان عندهم أموال ومعهم دواب، معهم شيء كثير. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم حتى نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أولئك الكفار. انتهت المعركة، جمعت الغنائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الصحابة فإذا إبل وإذا غنم وإذا بقر وإذا ثياب وإذا ذهب وإذا فضة وإذا أسرى وإلى أشياء عجيبة الصحابة ما رأوها من قبل، لا في بدر ولا في أحد ولا في غيرها. بدأ الصحابة من الأنصار الذين قد كانوا قاتلوا وقتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ سنين عديدة ينظرون إلى هذه الغنائم، وأحدهم يتذكر أولاده الجوعى وإخوانه الجرحى، ويتذكر زوجته ويتذكر أمه لا تكاد أن تجد شيئا تسر به جسدها، ينظرون إلى هذا ويودون أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يعطيهم شيئا منه. جمعت الغنائم بين يديه صلى الله عليه وسلم، وجعل أولئك الأنصار ينظرون إليها، والأنصار والمهاجرون ممن أسلم في أوائل الإسلام هم من خير الصحابة رضي الله عنهم. لكنه صلى الله عليه وسلم أول ما رأى هذه الغنائم نادى عيينة بن حصن. عيينة بن حصن رجل كافر ما أسلم إلا قبل 10 أيام أو 20 يوما في فتح مكة، لا قاتل في بدر ولا قاتل في أحد ولا خسر في الخندق ولا شارك في فتح مكة، ما أسلم إلا قبل كم يوم، أسلم بسيوف الأنصار لما دخلوا عليه. قال له صلى الله عليه وسلم يا عيينة؟ قال نعم. قال خذ 100 من الإبل. نظر الصحابة إلى 100 بعير تذهب مع طيب، هذا ماذا قدم للإسلام؟ لكنهم سكتوا قليل. فدعا صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس، أعرابي ما أسلم إلا قبل أيام رضي الله عنه، أصبح صحابيا. قال خذ 100 من الإبل. ينظر الأنصار إليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم أبا سفيان نعم خذ 100 من الإبل. فانزوى بعض الأنصار جانبا وهم يتذكرون أهاليهم في المدينة، ثم قال بعضهم لبعض يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. وقال بعض الناس من الأنصار بشر، قالوا والله ما أعطاهم إلا أنهم أقربوا إليه، يعني أبناء عمه أبناء خاله من قريش. ذهب أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة قائد الأنصار رأسهم، مضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله؟ قال نعم. قال إن إخوانك من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. غضبوا قليلا، قالوا وما ذاك؟ ماذا فعلت؟ قال يقولون يا رسول الله تعطي مسلمة الفتح الذين ما أسلموا لفتح مكة وتدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال له صلى الله عليه وسلم: فما أنت في ذلك؟ يعني أنت الآن ما هو موقفك؟ أنت معهم أم ضدهم؟ فشكت قليلا ثم قال: يا رسول الله، إنما أنا رجل من قومي، أنا يا رسول الله مثل قومي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر قد يزداد، فقال له: اجمع لي الأنصار في سقيفة، اجمع لي الأنصار في خيمة كبيرة. مضى سعد إلى قومه وجمعهم جميعا، حتى إذا اجتمعوا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف ينظر إليهم في مكان مرتفع، ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، أفيكم أحد من غيركم؟ فيكم أحد من المهاجرين أو مسلمة الفتح أو من غطفان أو ثقيف؟ يا معشر الأنصار، فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله، كلنا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم، أنا سمعت عنكم شيئا، هذا صحيح؟ ما مقالة بلغتني عنكم؟ فخشوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب عليهم، وقال: يا رسول الله، إنما هذا قول شبابنا الصغار، لكن عقلاءنا وكبارنا ما قالوا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، وانظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القلوب، قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ما جئتكم وأن تعبد بقرة وأن تعبد شجرة وأن تعبد صنم وأن تعبد حجر فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم وأنتم متفرقين في حروب فجمعكم الله بي؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم وأنتم عالة فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم وأحدكم ما يثبت على الراحلة فثبتكم الله بي وعلمكم القتال بي؟ قالوا: بلى ولله ورسوله المنة والفضل. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، وسكتوا وانتظروا ونظر إليهم ونظروا إليه. جرت العادة أيها الأحبة أنك إذا ذكرت فضلك على أحد أنه هو أيضا يذكر فضله عليك. لو قلت لجارك مثلا: يا فلان، أنا صاحب فضل عليك، أنا مرة من المرات ذهبت بطفلك إلى المستشفى مثلا، وفي يوم آخر أعطيناكم طعاما، وفي اليوم الثالث، تجد أن جارك هذا يقول لك: وأنا أيضا صاحب فضل، ففي يوم من الأيام أعرتك سيارتي أو فعلت شيئا. فالناس جرت العادة أنك إذا ذكرت فضلك عليه أن يذكرها هو أيضا فضله عليك. فكان صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات ينتظر أن يردوا عليه، لكنهم لأدبهم ما تكلموا. فقال لهم: يا معشر الأنصار، أما إنكم والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لو شئتم لقلتم أتيتنا مطرودا من مكة فآويناك، أليس كذلك؟ أليس هو صلى الله عليه وسلم خرج متخفيا مع أبي بكر حتى أقبل الأنصار فآووه، وأتيتنا عزبا فزوجناك، أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجهن في المدينة، وأتيتنا شريدا فأسكناك. لكنهم والله ما قالوا ذلك، ولو قالوا ذلك لقال الله صدقوا، ولقال الرسول صدقوا، ولقال التاريخ صدقوا، ولقالت الأمة صدقوا، لكنهم لأدبهم ما قالوا ذلك، أخذوا يبكون ويقولوا: لله ورسوله المنة والفضل، لا والله ما نقول ذلك، لله ورسوله المنة والفضل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أوجدتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا شيء حقير من الدنيا، شاف، عنز، بعير، بقر، ذهب، فضة، في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما أزيد به إيمانهم، أقوام ما أسلموا إلا قبل كم يوم أعطيهم إياه حتى يحب الدين أكثر، تألفت بها أقواما أزيد به إيمانهم، ووكلتكم إلى إيمانكم، أنتم عندكم من الإيمان ما يحتاج أزيد إيمانك به، بقرة أعطيك إياها أو صدقة ونحو ذلك. ثم قال: يا معشر الأنصار، أما يرضيكم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ فوالله لما تذهبون به أنتم خيرا مما يذهب به أولئك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، والله لو سلك الناس فجا وسلكت الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لذهبت في وادي الأنصار. يقول راوي الحديث: فبكى الأنصار وبكوا حتى وضعوا جباههم على ركبهم واحتبوا عليها. يقول فوالله ما تسمع لهم إلا نسيج من البكاء يقطع نياط القلوب وهم يقولون رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم قسما ورسولا. ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم مع الأنصار حتى مات صلوات ربي وسلامه عليه وهو في ديار الأنصار في المدينة. أيها الأحبة الكرام، لي وقفة يسيرة بعد هذه القصة العجيبة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أحبه أصحابه حبا عظيما. كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أنصتوا له، إذا غضب سكتوا، إذا أراد حاجة تسارعوا إليه، إذا مشى صلى الله عليه وسلم في الشمس جعلوا يظلونه منها. أيها الأحبة، ما الذي يجعل الأنصار ويجعل المهاجرين، بل ما الذي يجعل الأمة كلها ويجعل الناس جميعا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب العظيم؟ إلا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يمسك الدنيا لنفسه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس بها. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد مدحه الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. كان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يترك الأنصار ولا يلتفت إليهم ويقول هذا وحي وأنا ما أعطيت الناس ابتغاء شيء لأمري في الدنيا وإنما تألفا لهم، ما كان هناك داع أصلا أن يخبر الأنصار بذلك. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يمشي في الطريق وليس في أحد في قلب أحد من الناس عليه غل ولا حسد ولا حقد ولا موجدة. ولقد كان هذا الخلق الذي يتخلق به صلى الله عليه وسلم يتعبد لله جل وعلا به، نعم عبادة يتقرب إلى الله تعالى بها، كما كان أيها الأحبة يتقرب بصلاة الضحى، يتقرب بقيام الليل، يتقرب بالصوم، يتقرب بالتسبيح، التهليل، قراءة القرآن. كان في خلقه صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله تعالى به، كيف لا كيف لا، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة صائم النهار قائم الليل. فصلوات ربي وسلامه عليه. والكلام على خلقه أيها الأحبة يطول إذا تكلمنا عن خلقه مع أهله، خلقه مع زوجاته، مع أولاده، مع الخدم، بل حتى مع الكافرين ومع العصاة، هو كلام يطول. ولعل فيما يأتي من حلقات إن شاء الله تعالى نبين شيئا من ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.